ممكن كذا إن شاء الله. أيها الأخوة، أرجو أن تخبروني في صوت ولا لا؟ خليكي معنا لحظة. إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو كذا في صوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ يجي؟ طيب شكرا. أبدأ من أول وجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع الاعتذار مكررا ومجددا عن التأخير مع هذا العطل الفني، وهذا درسنا 25 بعد 100 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وذكر الحديث. ونحن مع الإيمان بالرسل، وفي الدروس السابقة تحدثت عن تعريف النبوة والرسالة والنبي والرسول والفرق بينهما، وكذا تحدثنا عن الوحي وطرقه، ثم انتقلنا إلى محاضرة أخرى نتحدث فيها عن الأنبياء والرسل تاريخيا وجغرافيا، ثم رحنا نتحدث في الدرس الثالث والرابع عن مؤهلات النبوة وصفات الأنبياء والرسل، وذكرنا في المحاضرة السابقة أن هذه المؤهلات وتلك الصفات قدر يلتقي عنده جميع العقلاء ويتفق عليه أهل العلم والعلماء، وبالنظر إلى هذه المؤهلات وتلك الصفات في سيدنا عيسى عليه السلام وجدناها مكتملة، فلماذا ينكر اليهود نبوة عيسى إذن؟ بأي وجه حق وبأي منطق وبأي عقل؟ فضلا عن النقل الأدلة الشرعية، ولئن كان الأمر كذلك بالنسبة لسيدنا المسيح عليه السلام، فماذا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد بلغ أوج العظمة ومنتهى القمة في هذه المؤهلات وتلك الصفات، ومع ذلك تلتقي كلمة اليهود والنصارى على إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ويبقى السؤال: بأي منطق؟ بأي عقل؟ بأي برهان؟ بأي دين؟ بأي دليل؟ يا من تتحدثون عن العقل والمنطق وتحاربون الإرهاب وكذا، نحن الآن نناظركم الحجة بالحجة في قدر التقى عليه جميع العقلاء. لماذا تنكر رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد رؤي أن كل المؤهلات اكتملت فيه وكذا الصفات، وليس مجرد وجود المؤهلات أو الصفات كسائر الأنبياء والرسل، إنما بلغ فيها القمة وبلغ فيها شأوا عظيما لم يبلغه غيره حتى من أولي العزم من الرسل، مع أن أولي العزم من الرسل هم قمة الأنبياء والرسل، ومع ذلك بالمقارنة بينهم وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام نجد فارقا واسعا وبونا شاسعا فيما بلغه النبي محمد عليه الصلاة والسلام من الدرجات العلى من الكمال في كل شيء، الكمال في المؤهلات من حيث المثالية، جمال الخلق وكمال الخلق وشرف النسب الذي لا يبارى فيه ولا يقترب منه أحد، وعامل الزمن الذي لم يحدث لغيره من الأنبياء والرسل أن جاء على حين فترة من الرسل بعد ستة قرون تقريبا، فكانت البشرية بأسرها بحاجة ملحة لإنقاذهم ولبعثة منقذ ينقذهم من وهم الضلال وما هم فيه من الفساد والطغيان وكل أنواع الجاهليات في بلاد العرب والفرس والرومان وكل ما هو يمت إلى البشرية بصلة آنذاك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين مع اكتمال صفات النبوة فيه والأنبياء بكل كمال بشري لا يطاوله فيه أحد ولا يدانيه أحد، ثم هو في الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة به يضرب المثل دون مخاصمة أو جدال صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك نجد هذا الكفر الصراح البواح بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، حرب على الإسلام الشعواء التي لا تكاد تنتهي حتى تبدأ ولا تكاد تفتر حتى تسخن وتعلو، ويظل الصراع بين الحق والباطل، ولكن في الأخير بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذا وحديثنا عن المؤهلات والصفات يجرنا إلى أدلة نقلية، يعني كما ذكرنا هذا القدر الذي يلتقي عنده العقلاء من الأدلة العقلية فهناك أدلة نقلية، وتذكرت أمرا حتى لا أكرر نفسي ولا أعيد، أني عند الكلام عن الركن الأول من أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك تحدثت عن دلائل نبوته ورسالته عند الكلام على الشهادة الثانية، كلام عن شهادته عليه الصلاة والسلام وأشهد أن محمد رسول الله. فأذكر فقط بعناصر مما قلته هناك، يعني من بعد الأدلة العقلية مؤهلات الصفات ذكرنا أدلة نقلية. بدأنا هذه الأدلة النقلية بالكلام عن الكتب السابقة، يعني لم نحتج على القوم بالقرآن والسنة بادئ ذي بدء، إنما قلنا نذكر لهم ما يدينون به وما يعترفون به. فهناك أدلة كثيرة في التوراة والإنجيل والزبور تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من تحريف التوراة والإنجيل والزبور، كل الكتب السابقة تم تحريفها كما علمت، استحفظ عليها قومها فلم يحفظوها. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهل حفظوا الأمانة؟ لا، حرفوا وضيعوا وزادوا ونقصوا وغيروا وبدلوا. وفي ذلك أدلة كثيرة في بابها عند الكلام عن تحريف الكتب السابقة من خلال التوراة والإنجيل كليهما ونفسيهما، فضلا عما صرح به القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقال في هذا الصدد: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. دلت الآيات على التحريف الذي وقع في الكتب السابقة، وهو كذلك مما اعترف به القاصي والداني، اعترف به أبناء الملة اليهودية والنصرانية. فكان الأمر كما قال ربنا وشهد شهد من أهله. ومع ذلك فظل بعد التحريف عشرات البشارات التي تحدثك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل، لتكون دليل صدق على ما قاله الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فوجدت بشارات للنبي محمد أو بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة، تحدثت عنها سلفا عند الشهادة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بما لا يحتاج إلى الإعادة، وإنما فقط إلى الإشارة والتذكير. وكنت في رسالتي العالمية الدكتوراه التي عنونت التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام دراسة مقارنة، عند الكلام عن تعصب اليهود أوردت البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة، وذكرت عددا منها نقلا من التوراة نفسها وليس من كتب أخرى، ثم قلت: ها هم اليهود ينكرون نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهل بعد هذا من تعصب؟ كنموذج من نماذج التعصب اليهودي. وطبعا في الكلام عن التعصب نقلت النصوص التي فيها العنف والحروب والإرهاب والقتل للرجال والنساء والشيوخ والأطفال، بحيث لا تبقي أحدا وتحرق المدينة بما فيها ومن فيها. طبعا ثم يتهمون الإسلام بالإرهاب على نحو ما قيل: رمتني بدائها وانسلت. أنا دونت كل ذلك في كتاب تعصب اليهود، وأرجو أن ينزل يعني على المواقع PDF وتنتفعوا به إن شاء الله. ثم البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الأناجيل، أعني بها الأناجيل المعترف بها الأربعة الموجودة الآن بين يدي النصارى: إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس. وهذه الأناجيل الأربعة مضافا إليها رسائل بولس وأعمال الرسل ورؤيا يوحنا اللاهوتي بتمثل في مجموعها ما يسمى بالعهد الجديد منضما إلى العهد القديم، فيكون هذا هو المسمى بالكتاب المقدس عند النصارى، على اختلاف بين المذاهب الكنسية أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت. لكن يبقى هذه الأناجيل الأربعة معترف بها من أيام مجمع قسطنطين ونيقية، ويكون المسيحية جاءت عن طريق هذه المجامع واستمرت المجامع الكنسية وتم تأصيل فيها العقيدة المسيحية بأن المسيح إله أو ابن إله، وضم إليه الروح القدس بعد ذلك على فترات متباعدة ومتباينة، حتى وجدت هذه العقيدة المسيحية الكافرة التي تؤمن بأنه باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين، وتدعي أن هذا هو التوحيد، أن هذا هو التوحيد ثلاثة في واحد بواحد، وزعموا أن التثليث هو عين التوحيد وأن التوحيد هو ذات التثليث، في كلام يرد عليه في غير هذا المجال. لكن الشاهد وأنا أقرأ الأناجيل الأربعة استخرجت عشرات البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا نجد أحدا في العالمين يكن عداء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام كاليهود والنصارى. صحيح في عداء موجود عند الشيوعيين، عند المشركين، عند الملاحدة، عند البوذيين، لكن ليس بهذه الصورة التي تراها عند اليهود والنصارى، وهم في الأصل أصحاب رسالة سماوية، أصحاب كتاب سماوي. ولكن الحقيقة التي سطرها القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والحقيقة التي سطرها القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتري. فهناك إذن عشرات البشارات في الأناجيل تتحدث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام باسمه ورسمه وصفاته صلوات ربي وسلامه عليه، مع ما وقع من تحريف في الاسم. يعني بدلا من أن يظل اسم أحمد، حرف في اللغة اليونانية إلى باراقليط أو باراقليطوس، وبترجمة هذا الاسم الغريب الموجود في الأناجيل بين قوسين وجد أن هذه الكلمة في اللغة اليونانية تعني صيغة أفعل من الحمد. صيغة أفعل من الحمد يعني أحمد صلى الله عليه وسلم. وصدق سيدنا المسيح حينما بشر به قائلا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد هو محمد، عشان ما يأتي واحد غبي يقول لك: لا أنت أحمد، ما هو محمد. قال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى الله عليه وآله وسلم. بشارات كثيرة أفردت لها محاضرات عند الكلام عن الشهادتين، الركن الأول من أركان الإسلام، وأفردت لها مبحثا كاملا في كتابي التعصب الصليبي. وأيضا أرجو أن يكون قد نزل على المواقع، والشكر موصول لأخي علاء أبو عبد الله في إنزال هذه الكتب إن شاء الله على المواقع، ليستفيد بها طلاب العلم، يقرؤوها ويحصلوا فيها على دورات علمية. سنفعل هذا إن شاء الله من باب يعني إلقاء بالحجر في الماء الراكد بعد هذا الصمت الطويل. يعني إذن البشارات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل اكتفيت بالإشارة إليها دون ذكر شيء منها، إما بالرجوع إلى المحاضرات عند الركن الأول من أركان الإسلام وأشهد أن محمد رسول الله، أو بالرجوع إلى فصول موجودة في كتابي تعصب اليهود والتعصب الصليب. يبقى ننتقل من الأدلة العقلية إلى النقلية. هذه شهادات عندكم، يعني هذا أمر ينبغي أن يكون على رأس المسلمات. نحن إلى الآن ما قلنا لكم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما نأتيكم بالأدلة من كتبكم المعترف بها. وإلا فهناك مثلا كتاب عند النصارى اسمه إنجيل برنابا، هو أصح إنجيل كتب عن المسيح، وكاتبه الحواري الوحيد وهو أكبر الحواريين برنابا. ولأن إنجيل برنابا نادى بالتوحيد فقال لا إله إلا الله، ونادى بعبودية المسيح فقال المسيح عبد الله ورسوله، وصرح باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقال بأن المسيح لم يقتل ولم يصلب وإنما ركب الشبه على يهوذا الإسخريوطي الخائن، ثم قال بأن الذبيحة هو إسماعيل وليس إسحاق. فلما كانت هذه الأمور الخمسة التي قال بها إنجيل برنابا تلتقي مع ما عليه عقيدة الإسلام وأهل الحق من المسلمين؟ قالوا لا لا لا، إنجيل برنابا هذا لا نعرفه، منسوب إلى برنابا، منتحر، هذا لعله كتبه أحد المسلمين. وكان في أحد المسلمين أيام برنابا، ما بين برنابا وبعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام 6 قرون، لكن هكذا يطلق الكلام على عواهنه، وهكذا يرد بأي كلام، مثل ما تناقش النصارى في عقائدهم الزائفة الباطلة، بعدين أقول لك هكذا شاءت الإرادة الإلهية. المسائل ليست بالدين ولا بالعقل ولا كذا، والغي عقلك واتبعني واغمض عينيك وسر ورائي. شيء عجيب عجيب. فطبعا احنا استدلينا على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من كتبهم التي بها يعترفون لا التي ينكرون. طبعا قد علمتم معلومة سابقة أنه عندما قررت عقيدة بولس اللي هو شاول اليهودي واللي أصبح اسمه بولس، وبقدرة قادر أصبح اسم بولس الرسول، ونادى بالتثليث، تم تحريق بقية الأناجيل التي فيها دعوة المسيح الأصلية وفيها المناداة بالتوحيد، والتي ظل عليها أريوس الموحد، فاضطهد من أيام قسطنطين، وظل يضطهد أريوس الموحد وأتباعه إلى بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، آخر الأريوسيين الموحدين، من التقى بهم سلمان الفارسي حينما التقى باثنين من الرهبان النصارى على دين المسيح وعلى عقيدة أريوس الموحد، ومات ودل سلمان على نبوة النبي عليه السلام، وقال له ليس على الدين الذي كان عليه المسيح بعدنا أحد، ولكن أنت في زمان نبي آخر الزمان، نبي يبعث من قبل بلاد العرب، يولد في جبال فاران أو بين جبال فاران اللي هي مكة، وبلده أو ومهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل، نبي يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. استمر سلمان الباحث عن الحقيقة، والذي ألقي عليه القبض واقتيد عبدا وصار عبدا رقيقا عند واحد من اليهود، ومع ذلك نسي مرارة الرق لما رأى مهاجر نبي آخر الزمان المدينة بلد ذات النخيل والظل الظليل، وانتظر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن لقياهم وتأكد من العلامات والصفات وكل شيء فأسلم. وكان سلمان كما تعلمون المنزلة التي ارتقى إليها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام موجود في التوراة والإنجيل، أدلة نقلية من بعد الأدلة العقلية، لا ليس هذا فقط، بل معرفة اليهود والنصارى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بلغت حدا لا مثيل له. لك أن تتأمل هذه الآية، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا عند العرب غاية المعرفة. فإذا أردت أن تبالغ في معرفتك الإنسان قلت أعرفه كما أعرف ابني، أعرفه كما أعرف ابني. ولما يؤتى لك بابنك فقال له هذا ابنك، فتقول ابن ما لهته عنه، ابني مش أعرفه، أطلعه من بين آلاف الناس. أهل الكتاب سبحان الله يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المعرفة التي جعلت عمر بن الخطاب يعجب حين قرأ هذه الآية، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائه. وحين أسلم أكبر عالم من علماء اليهود عبد الله بن سلام، وذكرت هناك قصته، قصة مذكورة في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد ومطولة، أشير إليها بما يغني عن إعادتها. واللي فيها الإشارة إلى أنه كان فوق النخلة بيأتي بالرطب ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وصرخ الله أكبر، هذا جدكم معشر العرب. وعمته قالت ويحك يا عبد الله، والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. قال ويحك يا عم، إنه والله لأخو موسى بن عمران، إنه لأخو موسى بن عمران. قالت يا عبد الله، أهو النبي صلى الله عليه وسلم، أهو أجل اسمه وصفته في التوراة وأنه يبعث فينا في آخر الزمان؟ قال إيه والله إنه لأوه يا عم. وراح استقبل النبي عليه الصلاة والسلام مع المستقبلين، وقال تفرست ملامحه وعرفت أنه هو النبي، وسأله الأسئلة التي قال له لا يخبر عنها إلا نبي، فأجاب عليه الصلاة والسلام وشهد للرسول بالنبوة. وقال اليهود قوم بهت، وإن علموا بإسلامي بهتوني عندك، فسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فقالوا فيه ما شاء الله، عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قالت لما قال لهم أريتم إن أسلم؟ قال أعاذه الله من ذلك. فلما خرج قل لا إله إلا الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا سيئنا وابن سيئنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وكذا وقعوا فيه. عبد الله بن سلام هذا لما لقياه عمر بن الخطاب قال عجبت يا عبد الله، عجبت لآية تقول الذين يتبعون الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أبناءهم. هذا يعني هذه معرفة شديدة جدا. كيف وهاهم اليهود لا يريدون أن يسلموا ولا أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال عبد الله بن سلام والله يا عمر بن الخطاب إنا لأشد معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم من معرفتنا بأبنائنا. قال له كمان؟ قال له أيوة. كيف ذلك يا عبد الله؟ كيف ذلك يا ابن سلام؟ قال تعلم أننا قوم رحل، أصحاب سفريات، نسافر وندع نساءنا ولا ندع ما ولا نعرف ما يفعلون بعدنا، فلعل لكاعا منهن تحمل سفاحا وتنسب ما حملت به سفاحا لزوجها على أنه ولده وليس بولده، قد يرتاب فيه لصفات وراثية لوضع معين، ربما الطباع، ربما كذا كذا، نطفة الأمشاج لها دور كبير في هذا. قال فيشك أحدنا في ابنه ولا يشك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أكبر عالم من علماء اليهود سجل القرآن شهادته في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا الله عز وجل أشار إلى هذا المعنى لما قال أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وهذا أكبر علماء بني إسرائيل ولئن كان عبد الله بن سلام أكبر علماء اليهود فأكبر علماء النصارى النجاشي. النجاشي ملك الحبشة اللي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يهاجروا إليه وهم في مكة، الهجرة الأولى والثانية كانت إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وحدثت المحاورة والقصة الطويلة المذكورة في كتب السنة وفي كتب السيرة، في كتب السنة المطهرة والسيرة العطرة، وما حدث من لقاء بين النجاشي وجعفر المتحدث باسم المسلمين والحوار والمناقشة مع عمرو بن العاص رئيس وفد قريش، إلى أن انتهى الأمر بإسلام النجاشي وصدق القرآن إسلامه وأيد شهادته. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والقصة بتمامها في كتاب آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، فالرد على الفهم الخاطئ لقوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لما بترفع هذه الآية كشعار للوحدة الوطنية وتذكر عندما توجد الفتنة الطائفية، فقلت لهم أتموا الآية واقرأوا سبب النزول واعرفوا التفسير. فكانت من بين الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، وإن شاء الله أنزل لكم الكتاب على الموقع بإذن الله. ومن بعد شهادة التوراة والإنجيل وشهادة علماء اليهود والنصارى التي حدث عنها رب العالمين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، انتقلنا إلى شهادات أخرى هي أيضا من جنس شهادات علماء بني إسرائيل، شهادات العلماء الغربيين المعاصرين، في من يقال عنهم المبشرون أو المستشرقون، علماء كبار لكنهم فيهم إنصاف، يعني مستشرقون منصفون، تحدثوا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما يليق به، شهدوا له بشهادات عجيبة. صحيح منهم من لم يتطرق لقضية الرسالة، إنما بيتكلم عن محمد عليه الصلاة والسلام الرجل البطل الإنسان الفذ العبقري الناجح، كل هذا عندنا ليس بشيء بجوار محمد رسول الله، فهو رسول الله، لكن كل بطل له كبوة، كل بطل له وفوة، وكل جواد له كبوة، وكل عبقري له فرية، وكل فذ يمكن أن تكون له يعني حفوة، وكذا وكذا. لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام فوق كل هذا، فوق كل هذا. لكن تخيل عشرات العلماء بأقوالهم المدونة كأنها حكم تتكلم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقد سطرت فيها محاضرة هناك أشهد أن محمد رسول الله، كلام والديورانت وكلام فلان وعلان، أسماءهم أنا لا أحفظها كثيرا، لكن أذكر مثلا كتاب أشهر الكتب عند الغربيين مايكل هارت، كتابه العظماء 100، على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومايكل هارت لم يسلم، لكن أنصف، جعل على رأس كل عظماء الدنيا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شهادات كبار العلماء الغربيين موجودة في الكتب، موجودة في المواقع، سجلتها في المحاضرة شهادات علماء الغرب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام عند الكلام عن أشهد أن محمد رسول الله، ثم أردفتها بشهادات بلايين البلايين من المسلمين. أمة عريقة لها 15 قرنا من الزمان تؤمن بهذا النبي، وفي هذه الأمة علماء وعقلاء وبلغاء وفصحاء وأرباب منطق وأرباب حجة وأرباب بيان، كلهم آمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل يعقل أن يكون النبي محمد عليه الصلاة والسلام كذوبة؟ خالت على كل هؤلاء الأتباع بما فيهم الفصحاء والعلماء الصادقون والمخلصون والمنصفون إلى غير ذلك. كما قال أحد علماء الغرب، إن كان محمد أكذوبة وروج له هذا الرواج وظل على مدى القرون، والله لئن كان الكذب يروج له إلى هذا الحد ما حق للدنيا أن تكون ولا للعالم أن يوجد. إن رجلا يكذب لا يستطيع أن يبني بيتا من قش، فكيف برجل بنى أمة زاد عمرها على 14 قرنا من الزمان؟ تطلع في الأخير كذاب، ولا يؤمن به اليهود ولا النصارى، ويحاربون دينه وأتباعه. أي منطق هذا؟ أين الإنصاف؟ أين العقل؟ أين الحضارات؟ أين الحوارات؟ قارات تقوم على الكفر، أوروبا المسيحية وبتحارب الإسلام بصور شتى، وأمريكا ذات الولايات المتحدة في قارتين أمريكيتين، أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، والبلاد المجاورة. ويراد للمسيحية أن تنتشر في أفريقيا وآسيا واستراليا، وتوضع ميزانيات دول للتنصير، وكتابكم المحرف أو كتابكم على الرغم من تحريفه لا تزال به شهادات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والمنصفون من علمائكم ينطقون بهذا. أين إذن ما يسمى بحوار الحضارات، حوار الأديان؟ أين هذا؟ تمضي السجلات والشهادات في إثبات صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليكون نبيا ورسولا بل خاتما للأنبياء والرسل، من بعد شهادات علماء الكتاب، شهادات العلماء الغربيين، شهادات الملايين وملايين الملايين من المسلمين. أنا ختمت كلامي آنذاك هناك بشهادة مسك الختام، شهادة رب الأنام الملك العلام الذي شهد لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الشهادة محمد رسول الله قائلا عنها: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا آية النساء، وفي آية الفتح وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. الآيتان بتمامهما: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما واقع الأمة الآن مرير، واقع الأمة الآن مقلوب، أشداء على أنفسهم رحماء على الكفار، قلبوا الآية رأسا على عقب. لكن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين ينطبق عليهم هذا الوصف ويستحقون اسم الإسلام على الحقيقة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم وليس على وجوههم، ما هي زبيبة بتيجي في المكياج مرة تظهر ومرة تتشال ولا تبقى في نص الدماغ، لا لا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. رب الأنام يشهد لعبده محمد عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، وكفى بها شهادة، وكفى بالله شهيدا. ثم هو لم يشهد له بأنه رسول فقط، بل شهد له بختم النبوات والرسالات: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به يقولون: ما أحسنه ما أجمله لو وضعت تلك اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام. وشهادات ربنا سبحانه وتعالى ليست شهادات أخبار فحسب، عشرات الآيات المسطرة في القرآن، وطبعا القرآن كما قال ربنا الرحمن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تشهد للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، من يستطيع تكذيبها؟ ثم هي ليست شهادات أخبار، بل مع شهادات الأخبار شهادات معجزات، لأن كل نبي له معجزات. المعجزة لسان حالها يقول: صدق عبدي فيما يبلغ عني، ودليل صدقه هذه الآية وتلك المعجزة، وتظهر المعجزة على يديه. موسى مثلا يلقي بالعصا فتتحول ثعبانا، يخرج يده بيضاء من غير سوء، مع بقية الآيات التسع: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وآية انشقاق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كل دي معجزات. سيدنا عيسى بمعجزاته يصور من الطين كآية الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبر الناس بالغيبيات بإذن الله، معجزات. طب والنبي محمد عليه الصلاة والسلام له معجزات ولا ليس له معجزات؟ له. أنت تستطيع أن تقول معجزات عيسى تسعة، آسف، معجزات موسى 9، معجزات عيسى كام؟ 5 فيما نعلم مثلا أو أكثر، من لما تضيف إليها ما ذكر في الأناجيل. لكن معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام كم؟ الحسية. جمع أصحاب الشمائل وكتب السير 1000 معجزة حسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، 1000 معجزة حسية، من جنس انشقاق القمر، معجزة حسية مسطرة في القرآن، الإسراء والمعراج معجزة حسية، والعلم بيثبت انشقاق القمر وبيتكلم عن الإسراء والمعراج. طيب، ولما مثلا يحن الجذع إليه ويبكي بكاء الطفل حتى يهدهده عليه الصلاة والسلام ويسكته، نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى روى جيشا قوامه 1400، تكثير الطعام من شيء قليل أطعم جيشا يزيد على 1500 عليه الصلاة والسلام. وانت وماشي عد معجزات حسية موجودة في كتب السنة الصحيحة وجمعها أهل الشمائل. أنا لا أناظر الناس بهذه المعجزات الحسية اليوم، لأنه ممكن واحد ملحد يقول لي أنا لا أؤمن إلا بما أرى، أنا لا أؤمن إلا بما أرى، هات لي معجزة حسية. فأعجز، أقول له معجزة نبي، مثل ما يعجز اليهودي والنصراني أن يثبت صدق عيسى أو موسى بالمعجزات الحسية، لأنها انتهت بانتهاء الأنبياء في زمانه. لكن نحن المسلمين عندنا معجزة معنوية خالدة باقية ببقاء الزمان، إنها القرآن الكريم، المعجزة العظيمة، المعجزة الخالدة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والتي لا زلنا نتحدى بها البشرية على مدى 14 قرنا مضت، وإلى ما شاء الله فيما هو آت على أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، ويبقى التحدي والتعجيز. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وهات لي واحد أبطل مفعول ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ويظل القرآن معطاء في ألوان من الإعجاز والمعجزات، بدي بالإعجاز اللغوي البياني التشريعي، والقدمون كتبوا عن هذا الإعجاز، الإعجاز البياني أو اللغوي أو التشريع البلاغي. وفي العصر الحديث سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، إعجاز علمي، إعجاز طبي، إعجاز تاريخي، إعجاز جغرافي، إعجاز عددي، إعجاز تأثيري، التأثر بالقرآن. علماء الغرب أو الأطباء في الغرب الآن يداوون مرضاهم بالقرآن، مع أن الرجل الغربي لا يعرف اللغة العربية ولا يؤمن بهذا القرآن، ومع ذلك يخرج مستريحا من العيادة لمجرد أنه سمع القرآن. اسمه الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم. قصص في هذا وحكايات تفرد لها محاضرات وتكتب فيها مجلدات. الله أكبر، الله أكبر. وإن محمدا وكتابه أقوى وأقوم قيلا. الله أكبر. إن محمدا وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. شهادات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام تفوق الحصر. ما موقف اليهود، ما موقف النصارى، ما موقف أعداء الإسلام قاطبة الإنكار؟ على أي دليل؟ بأي برهان؟ بأي منطق؟ إن أردتم العقل ناقشناكم بالعقل، إن أردتم النقل ناقشناكم بالنقل، إن أنكرتم علينا الإيمان بكتابنا القرآن الكريم ناقشناكم من كتبكم التوراة والزبور والإنجيل. سبحان الله، على الرغم من تحريفها، والله أنا لو وجدت وقت الصنعة بتاع حكم أنا متخصص في الأديان تجدها بتغلب علي. أنا رجل لما قرأت التوراة والإنجيل أثناء الدكتوراه وجدت في كتب الأقدمين من علمائنا، ابن تيمية مثلا في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وابن القيم في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، والقرطبي في كتابه الإعلام بما في دين النصارى من أوهام، وفي الفصل أو الفصل في الملل والنحل لابن حزم، والملل والنحل للشهرستاني، الكتب هذه، وأيضا حتى كتاب إظهار الحق وهو أحدث هذه الكتب زمانا، إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي، فيها بشارات أنا أبحث عنها في التوراة وفي الإنجيل لا أجد. لماذا؟ لأنه كلما وقف المسلمون على بشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال اليهود والنصارى المسلمون سيحتجون علينا بهذه البشارات، فإذا جاءت طبعة جديدة حذفوها، كل ما تأتي طبعة يحذفوها، كل ما تأتي طبعة يحذفوها، ومع كل الحذف الذي وقع لكن بقيت البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أنت عندك حديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يقرأ التوراة، فقيل له أتجد صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة؟ قال أجل، ببعض صفاته في القرآن، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولا يموت حتى يقيم، حتى يفتح الله به، يفتح الله به أعينا عمية وأذانا صمة وقلوبا غلفة، ولن يموت حتى يقيم الله به الملة العوجاء، وذلك بأن يقول الناس لا إله إلا الله. أو ده نص قرأه ابن عمرو في التوراة بيقين. طب ابحث عنه اليوم في أي توراة تعجبك بأي لغة، لا يمكن، لا هو ولا غيره ولا عشرات البشارات، كله محذوف، لكن بقي ما لم يدركه أنه في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأدركنا نحن أنه في النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد نصا مثل ماذا؟ جاء الرب من سيناء وأشرق من سعير واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار. نص ممكن تقرأه ويعدي ولا تأخذ بالك أنه هو في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو مش في النبي فقط، ده هو في موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. جاء الرب من سيناء، أوحى الرب إلى سيناء، أوحى الرب إلى موسى بسيناء جبل الطور، وأشرق من سعير بلد سيدنا عيسى ودعوته، بلد عيسى ومكان دعوته، واستعلن من جبال فاران مكة، تم إعلانه وكماله وختم النبوات بالنبي محمد من بين جبال فاران، ومعه ألوف الأطهار اللي دخلوا مكة فاتحين، ودخلوا مرة أخرى 120,000 حاجين ومعتمرين. بشارة واضحة. يخزي خزيا المتكلون على المنحتات القائلون للمسبوكات أنتن آلهاتنا، إلى آخر الذي البشارات التي قلت لكم أعزفت عنها حتى لا أكرر نفسي، لكن أنا فقط الآن أقول لك هذا هو. بماذا يمكن أن نناقشكم يا قوم؟ نناقشكم بماذا إذا كنت كل هذه الأدلة؟ هل تحتاجون شيئا آخر غير الذي يعرفه الناس العقلاء والعلماء لم يبق إلا السيف. واعلموا أن الإسلام سيظهر ظهور حجة وبرهان وظهور سيف وسنان، وهذا زمانه بفضل الرحمن. أبشركم ثم أبشركم ثم أبشركم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كأن الوقت بقي فيه بعد الحذف ولا ماذا؟ فخلاص زي بعض. أسألكم صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.